الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرس اليوم عن زكاة الفطر، وهي زكاة من الزكوات وصدقة من الصدقات، يقال لها صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر. ونسبت إلى الفطر لأنها تجب بإكمال عدة رمضان، والدخول في الفطر بعد إكمال الصيام، فقيل لها زكاة الفطر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرضيتها فيما نقله لنا أصحابه الكرام، منهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد وغيرهما. ومن تلك الأحاديث قول نبينا عليه أو قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. روايات في حديث ابن عمر تبين أنواع ما يخرج، فذكر في الروايات التمر، وذكرت الحنطة، وذكرت الشعير. الحنطة هي البر، ذكر الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، وذكر صاع من طعام. والصاع من طعام أخذ منه أهل العلم أنه يجزئ في صدقة الفطر ما كان معتمد قوت أهل البلد من الطعام، فيدخل فيه ما لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام كالأرز وأنواع الحبوب الأخرى كالدخن والشام الذي هو قال له الهند وقال له الشام، ذرة الشامية ونحو ذلك مما هو من قوت أهل البلد، ولا يدخل غير القوت، وإن كان يكال كالسكر لا يصح في زكاة الفطر، لأن السكر ليس قوتا، إنما هو تحلى به بعض الأطعمة والأشربة، والملح ليس بقوت، فإذا الزكاة تكون من طعام. فهذه فرضيتها، وقيمتها أو قدرها صاع، والصاع هو 4 ضربات بضربة الرجل المعتدل، الضربة الواحدة يقال لها الضربة الواحدة إذا جمع كفيه واغترف من المكيل، جمع كفيه واغترف ملء كفيه، هذا يقال له مد، وإذا ملأ كفا واحدة يقال له نصف مد. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي من نفقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الزكاة تخرج صاعا 4 ضربات، والاختلاف الضربات ولوجود المكيال النبوي الذي كان يكال به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقله أهل العلم والفقه والتاريخ والآثار بالسند، فصار المكيال النبوي الإخراج على وفقه أطمن وأحوط وأولى، وقاسوه فوجدوه يسوى 4 ضربات بعلبة السريلاك، السريلاك التي هي العلبة التي فيها طعام الأطفال، أو 5 ضربات بعلبة الأناناس مسحا مسحا، تملأ العلبة تمسح من أعلاها ليتطاير ما أشرف وزاد على ملئها، 5 ضربات بعلبة السرلاك، هذه تساوي صاعا نبويا. وإن كان أحدنا لو ذهب يغترف بيديه لكان على أقل من ذلك، لكن لما كان الصاع النبوي متوارثا فربما حصل في الخلق نقص، لأن الخلق لا يزال يتناقص. نعم، فالأحوط والأولى أن يكان بالمكيال النبوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. أهل مكة كانت حرفتهم في التجارة في البيع والشراء، فكانوا يزنون الأشياء وزنا ويستعملون الدراهم والدنانير المضروبة المتقنة ويزنون الأشياء وزنا. وأهل المدينة كانوا أهل زروع وثمار، أرضهم أرض طيبة خصبة فيها التمور والزروع، فقال عليه الصلاة والسلام: الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. إذن هذا المقدار صاع من طعام. يقول قائل: كم هو بالكيلو؟ والجواب: افهمها باختصار. النبي عليه الصلاة والسلام شرعها صاعا، والصاع ليس بعسير أن تأتي مثلا بالكيس الأرز أو الكيس البر وعندك علبة أناناس تغرف تعد 5 عن الأول، 5 عن الثاني، 5 عن الثالث، إلى أن تكتمل، إلى أن تكمل أفراد الأسرة، تستريح لا تحتاج إلى وزن. لو قال قائل: أنا أريد أن أخرج بالوزن، فيقال له: تحتاج إلى أن تنتبه إلى أمرين مهمين جدا بعد معرفتك أن السنة في الكيل. الأمر الأول أنك تعلم أن أصناف ما تخرج الزكاة فيها تتفاوت وزنا، فالصاع الذي هو 5 ضربات من تمر ليس وزنها كوزن 5 ضربات من أرز، ولا وزن الأرز ك5 ضربات من حنطة، فإنها تختلف، وتختلف اختلافا آخر من جهة شربها للماء، فبعض أنواع الحبوب تكون غير يابسة تماما، فيها يعني شيء من ثقل الوزن بسبب رطوبة فيها. التمر نفسه تختلف وزنه بين هذا النوع وهذا النوع. كذلك الأرز ربما اختلف من نوع إلى آخر، اختلافات وإن كانت يسيرة لكنها تفرق، لكنها نعم تحتاج إلى انتباه. إذن هذا الأمر الأول الذي تنتبه له. الأمر الثاني الذي تنتبه له أنك لا تعتمد ما يكتب على أكياس البر أو الأرز من وزن، فإنه قد علم التلاعب بذلك. يقول 10 كيلو وإذا بها 9.5، يقول 45 كيلو وإذا بها 43. فطريق التخلص من ذلك أنك تزيد، كما يقال يزيد ولا ينقص، من باب الاحتياط بعد تأكدك من بلوغ المقدار. كيف تعرف الوزن؟ تأخذ 5 ضربات التي هي صاع ثم تزنها، وانظر كم يبلغ وزنها. فإذا بلغ وزنها، إذا بلغ وزنها على 3 كيلو، 2.5 كيلو، 2.7 كيلو، نعم كيف ما طلع الوزن، اضربه في عدد أفراد الأسرة الذين ستخرج الزكاة عنهم، وهي المسألة التي ننتقل إليها، أن الزكاة تكون على كل نفس من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، صائم أو غير صائم، معذور أو غير معذور، مريض، مسافر، هؤلاء كلهم يخرج عنهم أنفس، تخرج عنهم زكاة الفطر، تخرج عنهم زكاة الفطر. فإذا كان لك ابن مغترب مسافر وتواصل بك وتواصلت به، تقول له كيف ستفعل في زكاة فطرك يا بني، فيقول مثلا أخرجها عني، قل لأبيه أو لأمه. نعم، فينبغي العناية بمثل ذلك، العناية بالذين هم غائبون في غربة عمل أو سفر أو غير ذلك، بعضهم في العمرة. نعم، فإذا يحسب الشخص عن أفراد الذين سيخرج عنهم، يخرج عنهم الزكاة، زكاة الفطر. من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر بارك الله فيكم أن إخراجها على هذا الوجه الذي سبق هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العمل عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن كذلك أيضا من بعدهم من الأمراء، كانوا يخرجونها طعاما. فهل يجوز إخراجها نقدا أموالا نقدية؟ الجواب الذي نراه أنه لا تجزئ إذا أخرجت نقدا، وإنما تخرج كما أخرجها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابي رضي الله عنه لم يرضى أن يعدل، وهو أبو سعيد لم يرضى أن يعدل من صاع إلى نصف صاع اتباعا لما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن يترك العدول من الإطعام إلى إخراج النقد أولى. أبو سعيد رضي الله عنه لما ذكر حديث زكاة الفطر قال: فلما كان معاوية، أي كان أميرا على الناس خليفة، وجاءت السمراء التي هي الحنطة، حنطة أهل الشام، وكانت يعني بمكانة طعام فاخر، وكان معهم الشعير وهو دون الحنطة. فقال معاوية: أرى صاع، نصف صاع من هذه، أي من حنطة الشام، من سمراء الشام، تعدل صاعا من غيرها. قال أبو سعيد: فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من طعام. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على سنة نبيه وأن يخرجها طعاما، وينظر إلى حاله وحال الناس. فإن كان الرجل مثلا ميسورا، الرجل ميسورا وعنده خير ولا يبالي يعني بأنواع ما يخرج، فإذا أخرج الأقط الذي هو اللبن المجفف يكون أنفع للمساكين، أنفع للمساكين. فإن لم فالأرز، الأرز لا سيما بالدرجة الممتازة، يكون أنفع للمساكين، وليس بشرط أن يكون من الدرجة الممتازة، لكن أنا أقول الذي عنده خير يخرج من الأرز الجيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن لم يجد فيخرج من ماذا؟ مما تيسر له، إن بر أو غيره. هل يجزئ الدقيق عن البر؟ الراجح أنه يجزئ، مع النظر إلى مسألة مهمة، وهي يعني بعد أن عرفنا أن القيمة لا تصلح، وأن ما يدفع بما يسمى زكاة النفس هم يقصدون بها زكاة الفطر، يحولونها قيمة نقدية 1000 ريال على كل فرد، هذه هي زكاة الفطر، لكنهم يحولونها إلى ماذا؟ يحولونها إلى المال، وهذا ليس بمجزئ، لا تبرأ ذمتك بذلك. وإن دفعته تخلصا من أن تعاقب، أو من أن كذلك أيضا ربما تحبس أو إلى غيره غير ذلك، وإن دفعته هذا اجعلها، احتسبها عند الله، ادفع زكاة الفطر طعاما. أن هناك فرق الآن، الكيلو الأرز بكم؟ 3000 تقريبا. 3 كيلو الأرز التي هي زكاة الفطر بكم؟ 9-8، 2005 ب7. إذن على كل نفس لو كان مقابل ذلك بالمال ما يكفي 1000، تحتاج أن على كل نفس أن تخرج 7500-8000-9000 بحسب قيمة ذلك الشيء. الكيلو البر، الكيس البر الذي هو مثلا نصف كيلو 25، نقول يباع 23-24، طيب يعني باعتبار أنه كل كيلو بكم؟ 1000. إذن 1000 هذا باعتبار سيكون البر، لو كان ذلك مجزيا لأفتينا به، لكنه ليس عليه دليل. والقول بأنه أنفع لحاجة المسكين فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع طعام وزكاة، شرع زكاة الفطر وبين ذلك، فقال: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فلما كانت طعمة للمساكين معناها أنه يؤخذ له بها طعام، وإذا دفعت المال إلى المسكين فإن أكثر المساكين يكون فيه نوع سفه وعدم حكمة في وضع المال في موضعه. فربما ذهب بعضهم واشترى به القات أو الدخان، تعطيه مثلا 20,000 30,000 تقول هذه زكاة فطر، يقول سبر حق القات، سبرت حق يوم العيد القات والدخان. طيب ما في عندهم شيء أن هذا طعمة. ثم أيضا قد يذهب أحسنهم حالا من يقضي بها دينا أو يشتري بها شيئا من الأشياء المباحة غير الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها طعمة للمساكين. قال أهل العلم، وجاء في رواية لكن فيها ضعف، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، بمعنى أنه المسكين تدفع له الزكاة يوم العيد حتى يكفى من أن يكون الناس في فرحة وعيد وسعادة ونعم وسرور وهو من بيت إلى بيت يسأل ما عنده ما يكفيه. أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فنرجع إلى المسألة الأخرى وهي الدقيق، هل يصح أن يخرج الدقيق؟ الظاهر أنه يصح، لكن تنتبه إلى أن الدقيق إذا طحن فإنه يكثر ويربو على الحب، فإذا كان عندك علبة ممتلئة من بر طحنتها فصببت الطحين في علبة أخرى على نفس المقياس، تجد أن البر قد انتفخ أو انتفش على العلبة أكثر من الحب. نعم، وهذا واضح. إذن إذا أردت أن تخرج الدقيق فأخرجه بالوزن، انظر كم وزن البر الذي كلته وصار صاعا، كم وزنه؟ إذا كان وزنه مثلا 2.7 كيلو فتخرج من الدقيق 2.7 كيلو، فتكون المهمة التي فعلتها أنت هو أنك طحنت هذا البر للمسكين، وهذا أرفق به وأحسن، لأن المسكين سيحتاج إلى طحنه، فلك أن تخرجها دقيقا وتنتبه إلى فارق ماذا؟ الكيل. تنتبه إلى فارق الكيل. متى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرج السنة في إخراجها كما قال ابن عمر قبل خروج الناس إلى المصلى، أي بعد صلاة الفجر، صلي الفجر ويخرج زكاة فطره على المساكين قبل ذهابه إلى المصلى للعيد، صلى العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. إذن يؤديها قبل خروجه إلى المصلى. قد يقول قائل إذا كان المسكين بعيدا أو الشخص مشغولا أو ليس عنده من يخرج الزكاة في ذلك الوقت، فالجواب أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر وأن تقدم قبل يوم العيد بيوم أو بيومين رفقا بالناس. وقد جاء ما يدل على ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأسير أو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أبا هريرة وكيلا وحافظا لزكاة الفطر من رمضان، جمعوها فهو كان يحفظها، ينتبه لها، يحرسها. هذا فيه الأخذ بالأسباب، حراسة الطعام، حراسة الأشياء التي من متاع الإنسان من أن تسرق. طيب، فكان أبو هريرة يبيت يحرس، فجاء شخص يحثو من الطعام، يغرف يريد ينطلق، فأمسك به أبو هريرة فقال رجل مسكين عندي عيال وشكى فاقه فقرا، رق له أبو هريرة فتركه. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وفقرا وعيالا فتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود، لأنه قال إنه سيعود، إنه لن يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، سيعود. فترصده أبو هريرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيعود. فعاد الرجل فجعل يحثو من الطعام مرة أخرى، فأمسك به أبو هريرة ليرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي. ثم في الليلة الثالثة علمه آية الكرسي وقال: إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح، إذا أخذت مضجعك. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، قد صدقك وهو كذوب. الشاهد قوله: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان، فهذا يدل على أنها، يدل على أنهم كانوا يجمعونها قبل يوم العيد، حتى إنه حفظها أبو هريرة لمدة 3 أيام. هذا شيء. لو قال قائل: لماذا ما تكون هذه الزكاة جمعت يوم العيد وإنما بقيت إلى بعد 3 أيام؟ فيقال: لو كان الأمر كذلك فنستفيد من هذا مسألة، أن ولي الأمر إذا طلبها إلى مخزن من المخازن ثم وزعها هو على الفقراء والمساكين بمعرفته أنه له ذلك حتى وإن تأخر توزيعها بعد العيد، أهم شيء أن تخرج من عند الشخص المتصدق والمزكي، هذه أيضا فائدة مهمة. إذن يجوز أن تقدمها قبل العيد بيوم أو بيومين، ولا سيما إن كان هناك عذر مما ذكرنا. الشخص الذي يكون في بلاد غير بلاد اليمن، في أمريكا، في المملكة، ويقول: لا نكاد نجد مساكين، أو هناك بعض المساكين ويغدق عليهم كل الزكوات إليهم، ويكون غيرهم أحسن، يعني في بلاد اليمن بلاد محتاجون الناس وكذا، فهل يجوز أن ننقلها من بلد إلى بلد؟ الجواب: الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في نفس البلد الذي أنت فيه، لأنك ستخرجها قبل زكاة خروج إلى مصلى العيد. ويجوز أن تخرجها، يجوز أن تخرجها إلى بلد آخر لمصلحة، كهذه التي ذكرنا، عدم وجود مساكين، أو كذلك أيضا وجود من هو أفقر، وأولئك المساكين الذين في تلك ذلك البلد قد أغدق عليهم. طيب، من المسائل أيضا المهمة في مسألة زكاة الفطر أن الإنسان يحرص على أن يخرجها قبل صلاة العيد. قد يقول قائل: هل يجوز أني أجهزها في البيت وأقول: هذه لفلان وهذا لفلان وهذا الكيس لفلان وهذا الكيس لفلان وأذهب أصلي؟ الجواب: لا يكفي ذلك، تحتاج إلى أن تخرجه، أمر بأن تخرج. يمكنك في حالة واحدة أنك ماذا تكون قد أعطيتها المسكين، أن تخرجها من بيتك إلى بيت آخر. مثلا يكون المسكين مسافرا بيته مغلق وأنت لا تبقيها في بيتك، إنما ضعها في بيت الجيران واتصل عليه، قل له: لك كذا وكذا، أو لك شيء من بر أو رز أو نحو ذلك موضوع عند فلان. تكون قد خرجت من عندك وهي في حكم ما وصل إلى ذلك المسكين، أنه وصل إليه. نعم، أما أن تبقيها في بيتك فلا، لأنك لم تخرجها، وإن كانت نيتك أنها لفلان أو لفلان. هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر أن تخرج في الأبناء والبنات؟ الجواب: الذين تنفق عليهم أنت ويجب عليك أن تنفق عليهم من ابن أو بنت داخل البيت أو زوجة، فلا يصح أن تدفع لهم زكاة الفطر، أنك مثلا تعد كم اللي في الأسرة طلع المجموع تحتاج أن تخرج كيس أرز. فأخذت ذهبت اشتريت كيس أرز وقلت يا أم فلان التي هي زوجتك هذه زكاة الفطر لك ولي أولادك. ما يصح. لماذا؟ لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، فتكون قد تحايلت عن النفقة الواجبة بالزكاة، الواجب إخراجها، لكن يجوز أن تخرجها إلى بعض الأقرباء الذين لا تنفق عليهم كالأخ المسكين، الأخت المسكينة، الخالة، العمة، نعم، أو حتى من بعض أبنائك أو بناتك الذين لا تجب عليك النفقة عليهم لأنهم قد اكتفوا بأنفسهم واستقلوا وصاروا ينفقون على أنفسهم. نعم، فلك ذلك على القول الراجح. طيب، أيضا من المسائل التي تثار في أيام زكاة الفطر مسألة التبادل. تقول فلانة تأتي بكيسها إلى، تقول بعض النساء فلانة تأتي بكيسها إلى بيتي وأنا أذهب بقطمتي إليها، تبادل، هل هذا يصلح؟ الجواب إن كان من غير مواطأة وكانوا فقراء أو مساكين فلا حرج، من غير مواطأة. إيش معنى من غير مواطأة؟ ما في اتفاق. تأتي تقول لها بدل ما نخسر، هي ما هي خسارة، هي نفقة، أبدا أنت هاتي الزكاة إلي وأنا سأعيدها إليك، يا كما يقال، وماذا بارك الله فيك، والأمور ما خرجنا ماذا، ما أنفقنا شيئا. لا، المواطأة لا. لكن لو جاءت زكوات، جاءت لهذه المرأة زكوات من جيرانها أقاربها، ثم هي أرادت أن تخرج فوجدت بعض جيرانها أو أقاربها بحاجة فأعطتهم، لا بأس، من دون تواطؤ، من دون ماذا، من دون تواطؤ في هذا الباب. طيب، بارك الله فيكم. إذن هذه المسائل متعلقة بماذا، بهذه المسألة التي هي المسألة المهمة، زكاة الفطر. يقول السائل كيف نعمل بالمكرونة معروفة طويلة؟ هذه المكرونة أصلا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي تصنع تصنيعا، فإذا أخرجها يعتمد على الوزن، وزن الذي هو مثلا، إذا قالوا مثلا وزن الأرز مثلا 2.8 كيلو. طيب، يمكن هو أن يجعل على وزن 3 كيلو على الفرد، يزيد يحتاط، ومن تطوع خيرا فهو خير له. يقول هل إذا خرجها قبل العيد بيوم أو يومين هل له أجر كأجر من خرجها قبل الزكاة، قبل الصلاة، قبل الخروج إلى الصلاة؟ الجواب نعم، إذا كان لحاجة، نعم إذا كان الحاجة، ويسمى مخرجا لزكاة الفطر. يقول إذا كان أهل البلد لا يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الملابس، فما هو، فهل نخرجها ملابس أو نخرجها طعاما؟ نخرجها طعاما، سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول هل الميزان واحد أم هو عدة موازين؟ الميزان واحد، والموازين جمعها باعتبار الموزونات، وإلا الميزان واحد. يقول إذا كان يسع السماوات والأرض فهل صحيح أنه ورد في ذلك؟ لا أذكر الدليل على هذا، لكنه ميزان، الله أعلم بكيفيته، وهو من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها، أن نؤمن بها. وأما قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كما قلنا، فأما من خفت موازينه ثقلت موازينه، هذا باعتبار الموزونات، والميزان له كفتان وله لسان، لسان الميزان، الشوكة التي ترجح الكفة الأولى والكفة الثانية. وهل يجوز أن يخرج لحما؟ لا، لا ثياب ولا لحم. الذي لا يخرجها من هذه الأقوات هل يأثم؟ نعم يأثم، لأنه ترك فرضا، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس أو بعض المساجد يقولون للناس أخرجوها مالا، ما عندهم دليل، أخرجوها طعاما كما كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي زكاة فطر. والذي يريد أن يتصدق من ماله بما تجود به نفسه في أي باب من الأبواب فله ذلك، لكن في غير زكاة الفطر، في غير زكاة الفطر أخرج صاعا من طعام، أخرج 1000 ريال صدقة، إذا أردت الصدقة صدقة غير زكاة الفطر. أما أن تستبدلها بزكاة الفطر لا. يقول أيهما أفضل في الدعاء، رفع اليد أم عدم رفعها؟ الجواب الأصل في الدعاء رفع اليدين، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، لكن يجوز أو ماذا، هناك مواضع جاءت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها، لا هو ولا أصحابه، مثل يوم الجمعة. يوم الجمعة كان كما قال الصحابي كان لا يزيد على أن يشير بإصبعه عند دعاء يوم الجمعة. أما في غيرها من الأدعية فالأصل في ذلك رفع اليدين في الدعاء. يقول هل الأفعال التي تفعلها الصوفية من أذكار مبتدعة ومقامات رمضانية، ينشدون القصائد، يزعمون أنهم يذكرون الله، يرفعون الدعاء بالمكبرات والقصائد، هل هذه مقبولة أم مردودة؟ الجواب من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عندي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن نعتقد أن هذه محدثات وبدع لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على الخير، ولا أصحابه وهم أحرص الناس على الخير. نعم، وإنما أحدثت، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. إحداث في دين الله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الشريعة فهو ضلالة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. نعم، وهذه المحدثات إنما ترد على أصحابها ولا تقبل. يقول: الصوفية في باب الأسماء والصفات لا يثبتون لله كلاما بحرف وصوت. نعم، هم على مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام نفساني، فأكثر المتصوفة من المنتسبين إلى المذهب الشافعي أشاعرة، ومن المنتسبين إلى المذهب الحنفي ماتريدية، والماتريدية والأشاعرة فرقتان متقاربتان من حيث الاعتقاد. نعم، فهم على مذهب الأشاعرة لا يثبتون ما دلت عليه الأدلة من إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بكلام يسمعه من كلمه الله. لما كلم الله موسى سمع موسى كلام الله، ولما يكلم الله جبريل بالوحي يسمع جبريل كلام الله، ولما كلم ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج سمع نبينا صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه، وهكذا. ويوم القيامة يكلم الله عز وجل خلقه، ويسمعون كلامه، هذا الذي دلت عليه الأدلة ونؤمن به. أما من قال إنه كلام نفساني معناه أن الله لا يتكلم، لا يتكلم، هذا جعلوا ربهم نعم أنه لا ليس له نعم كلام يسمع. ماذا قالوا؟ تكلم في الأزل. كيف تكلم في الأزل؟ يعني تكلم في الزمن الأول الأزل، تكلم ولم يعد متكلما، لم يعد متكلما. طيب، فهذا مذهب رديء ومذهب باطل، فإن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ونفعا ولا ضرا؟ هذا استدل به، يعني ماذا؟ الله عز وجل جعله تقريرا على أن كيف تتخذون هذا إلها، وهو بنو إسرائيل لما اتخذوا العجل إلها. طيب، هذا العجل لا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم، لا يسمع كلامهم، لا إلى آخره، وهم يتخذونه إلها، نسأل الله العافية. فرب العزة تعالى وتقدس وتعاظم عما يقول النفاه والظالمون علوا كبيرا، فإن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم ولا يزال متكلما بحرف وصوت كما يشاء. كلام صفة أزل، صفة أزلية باعتبار الذات، وصفة فعل باعتبار ماذا؟ أنه أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، ويكلم من شاء سبحانه وتعالى، فله في ذلك نعم ما يليق به، وللعبد ما يليق به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.